بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قلنا أن هذا العنوان الذي يطرحه المصنف يخصص له الأمر الرابع عشر من مقدمة مباحث الحجية، يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى: من هو القائل بمسلك المصلحة السلوكية عليكم السلام؟ من هم القائلون بذلك؟ طبعا المصنف لم يشر إلى شيخه وأستاذه الشيخ النائيني رحمه الله الذي التزم أيضا بهذا المسلك. ثانيا: لماذا ذهب شيخنا الأنصاري إلى هذا المسلك؟ ثالثا: ما هو المقصود به بمسلك المصلحة السلوكية؟ رابعا: ما هو الفرق بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل؟ هل هي أم هناك اختلاف بينهما؟ هذه النقاط الأربعة احنا أخذناها كلها، غاية الأمر لم نطبق النقطة الرابعة. النقطة الخامسة: ما هو رأي مصنفنا أعلى الله مقامه الشريف بهذه النظرية بمسلك المصلحة السلوكية؟ ما هو رأيه بذلك؟ هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: هذه النظرية مسلك المصلحة السلوكية غير تام، لا نحتاج إليه. نعم، هو يعالج لنا الإشكال الذي طرحناه في الأمر الثاني عشر، هو يعالج لنا تضييع المولى عندما جعل الحجية للأمارات، تضييعه للملاكات الواقعية، ضاعت علينا ملاكات الواقع بسبب جعل الحجية للأمارة. هذا المسلك يعالج لنا ذلك الإشكال، إشكال الملاكات، كما أن مسلك السببية ومسلك الطريقية في حد نفسيهما كانا يعالجان، فإن هذا المسلك يعالج ذلك الإشكال، نحتاجه في مقام العلاج، ولكننا لا نحتاج إليه بالفعل. كنا نحتاج إليه لو لم نتمكن من علاج المشكلة وفق مسلك الطريقية، كنا نحتاج إليه، لكن بعد أن وجدنا أننا قادرون على علاج المشكلة وفق مسلك الطريقية فلا نحتاج إليه. وفق مسلك الطريقية كانت لدينا آليتان لعلاج المشكلة، مشكلة تفويت المصالح الواقعية. عندنا آليتان، عندنا طريقتان، عندنا خياران، أيهما كنا نلتزم به انتهت المشكلة، ذهبت أدراج الرياح. الخيار الأول: مصلحة التسهيل. أن نقول بمصلحة التسهيل، المولى لاحظ المصالح النوعية وهو دأب الحكماء والعقلاء. المصالح النوعية مصالح مهمة. المولى لاحظ مصلحة التسهيل في عموم الناس. إذا لم أجعل حجية للأمارة، هذا يعني اضطراب المكلفين، تضييق عليهم. هذا يعني أقولهم: وين ما تقدرون تحصلون العلم بالأحكام الواقعية وجب عليكم التحصيل. هذا معناه أنت أيها المكلف ساكن، أنت معاصر للمعصوم، دائما روح إلى بيت المعصوم واسأل منه. أنت في عصر الغيبة فتش عن التواتر والإجماع والسيرات، تلك الأدلة التي توفر لك العلم بالواقع. هذا فيه تضييق على المكلفين، تضييق واضح عليهم، تضييق واضح على المكلف. فمن أجل التسهيل على عموم الناس، على عموم المكلفين، أجعل الأمارة حجة، حجة لهم جميعا، القادر على تحصيل العلم وغير القادر على تحصيله، الذي انفتح له باب العلم بالأحكام أو الذي انغلق عنه باب العلم بالأحكام. أجعل الأمارة حجة لهم جميعا. وكنا نعتقد، ونحن نعتقد بالفعل، أن المصالح النوعية مقدمة على المصالح الشخصية. وإذا ضاعت بعض المصالح الشخصية على زيد وعمر وبكر وخالد، دلت الأمارة على الإباحة، وكان هناك وجوب في الواقع هو هم ترك، دلت الأمارة على الإباحة وكان أكو حرمة في الواقع هو هم فعل ارتكب، ضاعت عليهم الملاكات الواقعية، الأول ضاعت عليه المصلحة والثاني وقع في المفسدة. وإن مصلحة النوع أهم، مراعاة مصلحة النوع أهم، وأي واحد بينا عندما يبتلي بتعارض بين مصلحة النوع ومصلحة الشخص فإنه يقدم مصلحة النوع. الأب إذا شاف أنه يكون يحافظ على مصالح أولاد العشرة، ما يقدر كلهم يحافظ على مصالحهم، لكنه يمكن أن يحافظ على مصالح ثمانية منهم، وقد يؤدي ذلك إلى ضياع مصلحة اثنين منهم. ماذا يفعل؟ يغامر بمصلحة الاثنين في مقابل مصلحة الأكثر النوع الثمانية. هذه مسألة عرفية عقلائية، الحكماء هكذا يتصرفون، العقلاء هكذا يتصرفون. هذا خيار يمكننا أن نلتزم به، وهو خيار آمنا به وقبلناه. الخيار الثاني، كان لدينا خيار آخر في باب الطريقية، ما هو؟ أننا نلتزم بإمكان جعل الحجية للأمارات، وإن أدى ذلك إلى ضياع بعض المصالح الشخصية، من باب أن خطأ الأمارات أقل من خطأ العلوم والقطوع التي سوف يسعى المكلف لتحصيلها، أقل أو مساوي. مطابقة العلوم التي سوف يحاول المكلف تحصيلها من التواتر أو الإجماع أو السيرة للواقع ليست بأكثر من مطابقة الأمارات للواقع، وخطأ الأمارات ليس بأكثر من خطأ تلك العلوم. هذا الخيار الثاني. ونحن لو لم نقل بمصلحة التسهيل تلك المصلحة النوعية ولم نؤمن بها لقلنا بهذا الثاني، هذا الخيار الثاني في باب الطريقية كان يمكننا أن نلتزم به. لو فقدنا مصلحة التسهيل ولم نقبل بها لقبلنا بهذا الخيار الثاني وقلنا بالطريقية. أما لو لم نقبل بالاثنين معا، لا مصلحة التسهيل ولا المساواة أو أقلية خطأ الأمارة بلحاظ العلوم التي يحاول المكلف تحصيلها، لو لم نقبل بالثنية، حينئذ يدور الأمر بين مسلكين، إما أن نقبل بمسلك السببية علاجا لمشكلة الملاكات وضياع الملاكات الواقعية، أو نقبل بمسلك الشيخ الأنصاري المصلحة السلوكية. في هذه المرتبة نحن سنضطر إلى قبول نظرية الشيخ الأنصاري. إذا دار الأمر بين هاتين النظريتين، السببية المعتزلية أو السببية الأشعرية، وبين المصلحة السلوكية، هذا النوع من السببية غير المحضة لو دار الأمر بينهما لقلنا بالمصلحة السلوكية، لقدمنا هذه النظرية على تلك النظرية. لماذا؟ لأن تلك النظرية فيها لازم باطل تعالج المشكلة، لكن فيها لازم باطل وهو التصويب، يلزم منها التصويب المجمع على بطلانه.
سيدنا السلوكية مو تخالف تختار صورة عامة يعني؟
لا لا، الآن الذين يقولون بها يقول ما تخالف التخطئة، لا تخطئة عليكم السلام، لا تصويب بناء على هذه النظرية، لا يوجد تصويب تنسجم مع التخطئة. لكن أقول هذا باعتبار الآن أرتدي ثياب المصلحة السلوكية، لكن علماءنا المتأخرين منهم من يشكل بهذا الإشكال، أن المصلحة السلوكية يلزم منها التصويب أيضا، المصلحة السلوكية أيضا يلزم منها التصويب. المصنف ما طرح هذا الإشكال، المهم جواب الشيخ الأنصاري يقول أصلا ماكو تصويب في المصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية ماذا تقول؟ تقول إذا دل خبر الثقة على وجوب الجمعة في ظهر الجمعة، أنت سويت، أنت بعدك لم تمتثل هذه الأمار، ما قمت صليت الجمعة، أي مصلحة ما تصير لك، قيام الأمارة لم يحدث مصلحة، أصلا، وإنما إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة ولم تصلي الظهر، قيامك بمطابقة عملك مع الأمارة، سلوكك وفق الأمارة، هذا يحدث مصلحة جديدة. هاي المصلحة هم مو قائمة بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة ليس لها مصلحة، أصل متابعتك للأمارة وسلوكك على طبقها يحدث مصلحة. هاي المصلحة مصبها السلوك والعمل وفق الأمارة، ومصبها صلاة الجمعة اللي هي المؤدى اللي هي المتعلق. أبدا صلاة الجمعة لا مصلحة شديدة ولا هم يحزنون. أين التصويب؟ الحكم الواقعي ظل كما هو، تلاحظون الشيخ الأنصاري، الحكم الواقعي وجوب الظهر ظل كما هو، ولم يحدث وجوب للجمعة في الواقع، أين التصويب؟ لا يوجد تصويب.
سيدنا العفو،
دليل
الشيخ. ها؟
أكو دليل يقيم الشيخ على
هذا؟ على هذا المسلك لا، ما عنده دليل.
شلون
يكفي؟ لأنه عندنا مشكلة، ومشكلة حقيقية هذا نريد نعالجها، هذه العلاج ما تم وفق الطريقية عند الشيخ الأنصاري، مسلك الطريقية ناقص، لم يتمم لنا العلاج، ضاعت المصالح الشخصية على الناس، المصلحة النوعية مو كافية. أما أنه كثرة خطأ الأمارة، أما قلة خطأ، لا، الأمارة تخطئ، من قال هي أكثر خطأ أقل خطأ من القطوع التي لو سعى المكلف إليها إلى القطع لحصل القطع، من قال؟ إذن الطريقية لا تعالج المشكلة، لا تستحدث الطريقية مصلحة مقابل تلك المصالح التي ضاعت، هذا من جهة الطريقية. السببية مشكلة التصويب، شو أسوي؟ شنو الحل؟ أنا أستحدث نظرية، هذه النظرية أعالج بها الإشكال، عندك إشكال علي، جيب إشكال نقض، جيب لي نقض، قل لي هذه الطريقة مالتك، النظرية مالتك ما تعالج المشكلة، أوافق. جيب لي نقض أنها تتنافى مع الأحكام الشرعية والجعولات الشرعية، هم أوافق. ما عندك علي نقض، جيب لي نقض. وبالتالي إذا جبنا عليه نقض نصير في مشكلة، شو نسوي؟ بل لا، هو يقول لك ما يحتاج، أنا ما أحتاج دليل، هو يقول ما أحتاج دليل، أنا الدليل ما أحتاجه، دليل يقول بالمصلحة السلوكية، أن دليل يعني يجي يدل على أنك إن طابقت في عملك الأمارة ووافقتها وسلكت طريق الأمارة حصلت على نفس تلك المصلحة، على مصلحة مشابهة لمصلحة الواقع. ما يقول أنا ما أحتاج لهذا الدليل، أصلا ما أحتاج، ما أحتاج إلى دليل. ما ماكو تصويب، ما وجد حكم شرعي في الواقع. الأحكام الشرعية الواقعية ثابتة وهي وجوب الظهر فقط. الجمعة ما صارت واجبة في اللوح المحفوظ، ما صارت واجبة في الواقع.
ناظر إلى اتباع الأمارة فقط.
ناظر إلى اتباع الأمارة بس. أنت من مشيت وفق الأمارة صارت مصلحة، ولدت مصلحة، هاي هاي تتدارك بها مصلحة الواقع. ديش المصلحة ضاعت، راح يحصل تدارك بها. أحسن. وبالتالي أنا صليت صلاة الجمعة زين، وما انتبهت وما عرفت الخطأ إلى أن متت يوم القيامة، جيت وإذا أنا ما محصل على ثواب صلاة الظهر، وصلاة الجمعة مو هي الواجبة، وأما وخبر زرارة هو اللي قال لي صلاة الجمعة واجبة، حينئذ المولى راح يعطيني نفس ما يعطي لمصلي الظهر. يعني الملاك القائم والمصلحة التي أحدثتها الأمارة مو أحدثتها في متعلقها ولا في متابعتي إياها. زين. إذا ورثت سنة، إذا ورثت أسبوع إلى الخميس القادم، باكر جمعة أقدر أروح أصلي مرة ثانية صلاة الجمعة. انتبهت إلى أن هذه الرواية خاطئة وغير مطابقة للواقع، كنا أقوم أقضي، كن أقوم أقضي، أقوم أصلي صلاة الظهر اللي فاتتني. اللي راح يفوتني شنو؟ أنه أنا ما أديت صلاة الظهر في وقتها، وفات الوقت مالتها أصلا، قضاء راح يصير. ما يخالف إن أنا الآن لما أصلي صلاة الظهر قضاء راح أحصل جزء من مصلحة صلاة الظهر، بعدين المولى حيكمل الجزء الباقي اللي ضاع علي، يكمل هذا قيام الأمارة يكمل تلك المصلحة، يعطيني فد مرتبة من الثواب والمصلحة يكمل تلك التي المصلحة الفائتة. إذا لا، أنا في داخل الوقت نفس اليوم ساعة بثلاثة انتبهت إلى خطأ الأمارة، في هذه الحالة ما فقدت شيء، أقدر أعيدها حتى مو قضاء، أداء. غاية الأمر اللي حصل اللي صلى صلاة الظهر في وقتها ثواب الوقت حصله، أنا راح يضيع عليه ثواب الوقت بسبب هاي الأمارة. نعم، المولى سوف يعطيني ثوابا مثل ذاك، راح يعطيني ثلاثة. هاي المصلحة التي يحدثها سلوكي على طبق الأمارة يكمل المصلحة التي ستفوتني. وبالتالي ما نحتاج إحنا إلى دليل، إحنا ما نحتاج إلى دليل، ما نحتاج إلى دليل. هذا قول صاحب المصلحة السلوكية، هذا كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. أما إذا تمت نظرية الطريقية، مسلك الطريقية، إذا تم هذا المسلك وفق واحدة من الآليتين التي تقدم ذكرهما، وفق مصلحة التسهيل أو قلة خطأ الأمارة بلحاظ خطأ العلم والقطوعات التي يسعى إليها المكلف، بعد ما نحتاج إلى مصلحة سلوكية، لا نحتاج، انتهى، عالجنا المشكلة. وبالتالي يظهر أن التقدم تقدم طبعي بطبيعته، مسلك الطريقية إن تم فإنه يتقدم على المصلحة السلوكية، وإن لم يتم تظهر للعنن المصلحة السلوكية، كما أن المصلحة السلوكية بطبعها تتقدم على السببية، فإن لم تتم المصلحة السلوكية حينئذ نتجه إلى السببية، نتجه إلى القول بالسببية. وما دام إذن نحن نقبل الطريقية وفق واحدة من الخيارين المتقدمين، فإننا لا تصل بنا النوبة إلى المصلحة السلوكية. هذا النقاش، هذا هو الجواب الأول الذي لأجله لا نرتضي مسلك المصلحة السلوكية، هذا واحد. ثاني، أصلا مراد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، طبعا قلت لكم هو أكو إشكال أنه يا شيخنا الأنصاري ترى هاي النظرية فيها تصويب، هذا يحتاج له إلى بيان، ما يحتاج ما أجي بعقد المطلب. بعض علماءنا ذكر قال شيخنا عندك تصويب، لا كلامك يلزم منه التصويب، التصويب باطل، كلامك فيه تصويب والتصويب باطل، شلون تعالج المشكلة؟ فإذا نظريتك باطلة من الأصل. الإجماع القائم على بطلان التصويب يؤدي إلى بطلان نظريتك مثل السببية. المهم هذا الإشكال الأول، أنه ماكو حاجة أصلا للمصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية فيها تكلف بعد، من يلتزم به ما دام الطريقية تامة؟ خلاص هذا هو. الجواب الثاني، أصلا ما هو مقصود الأنصاري أعلى الله مقامه؟ ما هو مقصوده؟ هناك ضبابية في مقصوده، مو كلش اتضحت، مو كلش اتضح لدينا مقصود شيخنا الأعظم. شلون شيخنا؟ أين تكمن المصلحة؟ هاي الجديدة الحادثة، أين محلها؟ أين محل هذه المصلحة؟ هل أن محل هذه المصلحة هو سلوك طريق الأمارة، متابعة الأمارة، العمل بمؤدى الأمارة؟ هذا هو مراده، هذا هو الذي يقصده، أو أن مقصوده رحمه الله هو أن الأمر مو المتابعة، الأمر بمتابعة الأمارة فيه مصلحة؟ هذا الأمر الإلهي، اعملوا بخبر بما يخبركم به ثقاتنا، اعملوا به، التزموا به، اعملوا به، الأمر فيه مصلحة، أيهما هو المقصود؟ ليش شيخنا، ليش تحتارون شيخنا المصنف المظفر رحمة الله عليك، ليش محتارين أنتم في تفسير؟ قال وذلك لأنه توجد نسخة أخرى ورد فيها كلمة الأمر، أنه الأمر، أنه المصلحة الحادثة الجديدة أين محلها ومكمنها؟ المتابعة للأمارة، يعني السلوك وفق الأمارة، العمل على طبق الأمارة، هذا يحدث المصلحة. لو أن الأمر نفسه، الأمر، المصلحة في الأمر عندما يأمر المولى باتباع الأمارة، فهذا أمره هو فيه المصلحة. العبارة الأم، العبارة المشهورة للشيخ رضوان الله تعالى عليه، العبارة هي العبارة الأولى، أن المتابعة والسلوك والعمل على وفق الأمارة هنا مكمن المصلحة مو المتعلق. ولكن هناك تصحيح لعبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله في بعض نسخ الفرائد الرسائل، ورد في ذلك التصحيح إضافة كلمة الأمر، أن الأمر بمتابعة الأمارة مو سلوك الأمارة ومتابعتها هي صاحبه وذو المصلحة، وإنما الأمر بمتابعة الأمارة هو ذو المصلحة. وبهذا تختلف نظرية المصلحة السلوكية على هذه الكلمة، تختلف في مفادها. ويقال أن هذه الإضافة كلمة الأمر اللي راح تغير معنى النظرية، مو متابعة الأمارة هي ذات المصلحة بها مصلحة، وإنما الأمر بمتابعة الأمارة فيه مصلحة. الأمر بمتابعة الأمارة مصلحة في الجعل، يعني المصلحة قائمة في الجعل، في جعل حجية الأمارة. يقال أن بعض طلابه بعد أن ناقشه كثيرا وأورد عليه ما سنذكره، أمره شيخه الأنصاري بإضافة هذه الكلمة إلى المطلب حتى ترتفع الإشكالات التي أثارها عليه ذاك الطالب. شنو الإشكالات؟ ما هي الإشكالات؟ هذا لب الإشكال، أننا لا نتصور فرقا، أننا لا نتصور فرقا بين سلوك طريق الأمارة ومتابعة الأمارة وبين مؤدى الأمارة. خبر الثقة دل على وجوب الجمعة في ظهر الجمعة، صحيح؟ يعني دل خبر الثقة على أن الجمعة واجبة. ما هو مؤدى الأمارة؟ أن الجمعة واجبة، هذا ما أخبرني به الثقة. حينئذ يقول الشيخ الأنصاري، يقول الشيخ أن متابعة الأمارة فيه مصلحة، فيه ملاك. ما هو معنى متابعة الأمارة؟ بالله خلينا نفكر، نعرض هذا التحليل. شنو معنى متابعة الأمارة؟ يعني تقوم تصلي الجمعة، تصلي الجمعة، أنك إذا قمت وصليت الجمعة فإن فيما فعلت، هذا معنى المتابعة. يعني في صلاتك للجمعة المصلحة، هذا المتابعة. أبو غير شيء ثاني؟ دلت الأمارة على وجوب الجمعة، المؤدى ووجوب الجمعة، أن المتعلق هو صلاة الجمعة فيها مصلحة. إحنا هذا ما يريد الشيخ الأنصار، يقول ماكو مصلحة في صلاة الجمعة بسبب قيام الأمارة. خش، وين المصلحة شيخنا؟ في مؤدى، في متابعة هذا الخبر. شنو معنى متابعة هذا الخبر؟ يعني العمل على طبقه، سلوك طريق هذا الخبر. شنو معنى؟ أن تصلي الجمعة، فمصلحة في أن تصلي الجمعة. رجعنا إلى المؤدى، رجعنا إلى المتعلم. يقول منتقد الشيخ الأنصاري رحمه الله: يا شيخنا، كلما فكرنا وأعملنا نظرنا لنعرف الفرق بين متابعة الأمارة وبين المؤدى لم نجد فرقا. عندما تقول يا شيخنا الأنصاري، عندما تقول أن المصلحة قائمة في المتابعة، في السلوك، في العمل على طبقها، هذا معناه أن المصلحة في المتعلق، هذا معناه. يعني المصلحة في المؤدى، هذا معناه. دققوا معي، لن تجدوا فرقا، لن تجدوا فرق.
في الصلاة الجمعة
هذا متابعة، متابعة تكون تحلل كلام الشيخ الأنصاري، أن الأمارة إذا أنت سلكت على طبقها راح توجد مصلحة في هذه المتابعة، راح تقوم مصلحة، توجد مصلحة في هذه المتابعة. طب شنو معنى المتابعة؟ أن تصلي الجمعة، هذا معنى المتابعة، أن تصلي الجمعة. فصار صلاة الجمعة هي أم المصلحة. ما هرب منه شيخنا الأنصاري وقع فيه، بس ألفاظ مختلفة، واقع المطلب هو نفس مطلب السببية، النتيجة نفس مطلب السببية، لا فرق. نعم، يمكن أن يقال أن المقصود بالمتابعة، نجد فرقا، بل سنحدث فرقا الآن، لاحظوا، المتابعة مقصود الشيخ الأنصاري المتابعة القلبية الجوارحية. والمقصود المتابعة الجوارحية والعمل الجوارحي، أن تقوم وتصلي صلاة الجمعة، مو هذا. لا، المصلحة التي يحدثها بقولنا متابعة الأمارة، فالمتابعة فيها مصلحة، مو المقصود بالمتابعة يعني العمل الخارجي، وإنما المتابعة القلبية القصدية الجوانحية، يعني أن أقصد وجوب الجمعة، هكذا أن أبني في قلبي على وجوب الجمعة. فالمصلحة في البناء القلبي على وجوب الجمعة. لكن هذا فيه إشكال آخر، هذا فيه إشكال آخر، هذا إذا يجي بالعبادات هم معقول، لكن بالمعاملات شنو؟ بالمعاملات شنو؟ هتكون كل شيء بعد نطبق عليه، بكل مورد نقول بالمصلحة بوجوب القصد القلبي، في حين ما حد يبني على ذلك، لا أحد يلتزم بذلك. إذا لا نتعقل فرقا بين المتابعة والسلوك على طبق الأمارة وبين المؤدى والمتعلق الذي أراد الشيخ الأنصاري الهرب منه، هل يوجد فرق؟ فما هربت منه وقعت فيه، هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني، هذا وجه الإشكال، هذه هي حقيقة الإشكال ولب الإشكال. الإيراد الثاني، لو كان هناك فرق بين المتابعة، هناك فرق بين المتابعة وبين المؤدى، زين، هناك فرق بين، عفوا، هناك فرق بين شيئين، أحدهما متابعة الأمارة، وشيء آخر هو الذي قامت فيه المصلحة. هناك فرق بين متابعة الأمارة جوارحية وبين شيء آخر، لو تعقلنا مثل هذا الفرق، مثل المتابعة الجوانحية مثلا، المتابعة الجوانحية أو أي شيء آخر. هناك متابعة، هناك عمل على وفق الأمارة، وهناك شيء آخر قامت فيه المصلحة. حينئذ ينبغي، المصلحة وين؟ المصلحة في ذاك الشيء الآخر مثل المتابعة الجوانحية. حينئذ ينبغي أن يكون الأمر متعلقا بما، أن يأمرني شارع بما، يأمرني بذاك ذو المصلحة، بالمتابعة الجوانحية، ويقول لي قوم صل اتبع الأمارة عملا، لا معنى لذلك، ما قامت عليه المصلحة هو ينبغي أن يكون متعلقا للأمر. معنى الحجية وجوب المتابعة عملا، لماذا جعل المولى الحجية؟ لماذا جعلها؟ مع أنها المتابعة ليست هي محل، ليست هي مكمن المصلحة، ليست هي مورد المصلحة، مصب المصلحة، شيء ثاني مصب المصلحة. هذا هو الإشكال الثاني. وبالتالي نظرية الشيخ الأنصاري مو تامة، مو ناهضة. وإشكال التصويب إشكال ثالث بعد هذا. قالوا شيخنا بعد أنت على هذا الحكي، المولى كون يجعلني مخيرا بين حكمين، الحكم الواقع اللي هو صلاة الجمعة فإن فيه مصلحة في نفس صلاة الجمعة، والثاني أن يخيرني بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لأن صلاة، طبعا صلاة الظهر نفترض المصلحة الواقعية في صلاة الظهر، وصلاة الجمعة تشتمل على مصلحة منشأها المتابعة، متابعة الأمارة فيها مصلحة، فيخيرني المولى بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، لأن كل منهما يحقق المصلحة المتوازية المتعادلة. قالوا هذا إشكال، هذا إشكال معناه التصويب، هذا الشيء في الطرح مبسط من إشكال التصويب. المصنف ما طرحه لأن الإشكال فيه البعض يقبله البعض ما يقبله، مع ذلك من هناك دقة فيه. وصلنا إلى قوله أين وصلنا، ولا ينبغي، مو هذه النقطة الرابعة. أولا شوفوا عبارة المصنف رحمه الله، قال، عفوا، بعبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال الشيخ الأنصاري في رسائله فيما قال: ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة، ما هو؟ وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها، الأحكام الواقعية طبقها على مؤدى الأمارة، آثار الواقع طبقها على مؤدى الأمارة، من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع. صلاة الجمعة ما تصير ذات مصلحة، لكن أنت عليك أن تعمل على طبق الأمارة أن تصلي الجمعة. هذه عبارة الشيخ الأنصاري. خلنا نجي إلى النقطة الرابعة. ولا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هو نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تصحيح الطريقية. الوجه الثاني من فرض مصلحة التسهيل. المصلحة السلوكية ترى تختلف عن مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل نظرية غير نظرية المصلحة السلوكية. توضيحه، توضيح الفرق أو تعليل عدم التوهم، لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية الأنصارية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة، تلك المصلحة تعود لشخص المكلف منشأها لكي لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع، حتى هذه المصلحة الحادثة المولودة جديدا يتدارك بها مصلحة الواقع. بينما أن غرضنا من مصلحة التسهيل مصلحة نوعية قد لا تعود لشخص من قامت عنده الأمارة، فماكو تدارك للمصلحة الشخصية، وتلك المصلحة النوعية مقدمة في مقام المزاحمة عند الشارع على مقدمة على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص المكلف، ماكو تدارك. فهناك فرق بين النظريتين، وإذا اتضح الفرق بينهما بين المصلحة السلوكية ومصلحة التسهيل، نقول إن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل. شنو مقصودك يا شيخنا بالمرتبة الثانية؟ يعني أنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل، ما عندنا شيء اسمه مصلحة التسهيل، أنه المولى يريد أن يسهل، لا هذا المبنى أصلا مبنى مصلحة التسهيل متام، أراد أن يسهل عن النوع بهذه الطريقة، هاي المصلحة متامة لا معنى له. لو قلنا بذلك أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، لو تمت لدينا مصلحة التسهيل، ولكن إحنا ما نقبل أن المصالح النوعية تتقدم على المصالح الشخصية، هذا ما حل الإشكال. عندي مصلحة شخصية ضائعة، شنو مصلحة نوعية تقوم مقامها؟ على أي أساس أريد مصلحة جديدة أتدارك بها مصلحة الشخصية الضائعة؟ إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل، ما قبلنا أصل وجود مصلحة تسهيل نوعية، أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، هذه واحد اثنين، ولم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الأمارات مساواتها للعلوم، مساواة احتمال خطأ الأمارات للعلوم، لم يثبت لدينا ذلك. يعني بعبارة أخرى، هذه الشرائط الثلاثة اللي ذكرها ترى المصنف ترجع إلى الخيارين اللذين تقدما في مسلك الطريقية، قوله إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل، وقوله أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، هذا راجع للخيار الثاني مصلحة التسهيل، ولم يصح عندنا أيضا، هذا راجع للآلية الثانية في مسلك الطريقية. فإن إذا ذني الاثنين ما تم هذه الشرائط الثلاثة، إذا لم يتم أحدها فإنا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من المصلحة السلوكية، بل نذهب باتجاه المصلحة السلوكية. إذا استطعنا، بس هذا شرطنا في القول بالمصلحة السلوكية، إذا استطعنا تصحيحها فرارا من الوقوع في التصويب الباطل في نفسها، إذا كان المسلك تام ويخلصنا من التصويف بها ونعمة، فإنه يعالج لنا المشكلة. وأما نحن طبعا النقطة الخامسة بدأت بقوله وإذا اتضح الفرق بينهما. ما هو رأيك شيخنا المظفر بهذه النظرية؟ منا يبدأ يريد الإشكال على هذه النظرية. زين، تبين أننا لكي نقبل بهذه النظرية لابد أن تبطل عندنا نظرية مسلك الطريقية. وأما نحن فإذ ثبت عندنا، لما ثبت عندنا أن هناك مصلحة التسهيل في جعل الأمارة تفوق المصالح الشخصية ومقدمة عليها، يعني أصل مصلحة التسهيل تامة، كما أننا نقدم المصلحة النوعية عليها على المصلحة الشخصية عند الشارع، لما ثبت عندنا ذلك مصلحة التسهيل أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية. هذا الإشكال الأول ما نحتاجه بعد. ثانيا، إشكال الثاني، على أن المصلحة السلوكية إلى الآن لم نتحقق مراد الشيخ، لم نتحقق مراد الشيخ منها، ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها. أصلا هي في حد ذاتها متامة، فإن في عبارته شيئا من الاضطراب والإبهام، وكفى أن تقع في بعض النسخ زيادة كلمة الأمر على قوله. شوفوا لاحظوا عبارته هو رحمه الله وطبقوها على هذه العبارة في قوله إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة. تصير فتصير العبارة هكذا، إلا أن الأمر بالعمل على طبق تلك الأمارة. المصلحة هي في العمل على طبق الأمارة أو في الأمر بالعمل؟ فلا يدرى مقصوده، هل إنه في نفس العمل على طبق الأمارة مصلحة سلوكية أو في الأمر به، يعني بالعمل على طبق تلك الأمارة مصلحة سلوكية. وقيل إن هذا التصحيح وقع من بعض تلامذته، إذ أوكل إليه أمر تصحيح العبارة بعد مناقشات تلاميذه لها للمصلحة السلوكية في مجلس البحث. وعلى كل حال، فالظاهر أن الفارق عنده، عند الشيخ الأنصاري، بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور. الفارق ما هو؟ لو غضضنا النظر عن التصحيح وكلمة الأمر، الفارق هذا أن المصلحة على الأول تكون قائمة بذات الفعل، على الأول يا هو سببية المحضة على هذا المسلك، قائمة بصلاة الجمعة، وعلى الثاني المصلحة بناء على المصلحة السلوكية هي قائمة بعنوان آخر هو السلوك مذات العمل، فلا تزاحم مصلحته، مصلحة من؟ السلوك، مصلحة الفعل، مصلحة صلاة الجمعة، ما يكون مزاحمة بينهما. ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، هذا الفارق المذكور، لأنه إنما يتم هذا الفارق إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل لا ينطبق عليه ذاك العنوان ولا يتحد معه. عنوان السلوك غير عنوان الفعل، ولا ينطبقان على شيء واحد، ولا يتحدان في شيء خارجي واحد، حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل. وتصوير هذا في غاية الإشكال، ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة كلمة الأمر. هذا هو السر في المناقشة، مما أدى ببعضهم هذا الإشكال، أدى ببعضهم إلى إضافة، فحمل هذا الإشكال بعضهم على إضافة كلمة الأمر ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه، فيقع التزاحم بين المصلحتين. لا فرق بين اتباع الأمارة والسلوك على طبقها وبين المتعلق، فلا يقع التزاحم بين المصلحتين. وجه الإشكال أولا، أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. مو قلنا التصوير هذا في غاية الإشكال؟ وين محل الإشكال؟ في أمرين. إذن الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أنه نظريتك شيخنا أولا قلنا إحنا ما نحتاجه، قلنا ما نحتاجه. الإشكال الثاني أن هاي النظرية في نفسها مناهضة. ليش مناهضة؟ هذا له بيانين، له وجهين للإشكال. هذا أولا، ليش مناهضة؟ أولا إننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الأمارة إلا عنوانا للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. لا نفهم إلا ما نفهم من عنوان من سلوك الأمارة إلا صلاة الجمعة نفسها، هذا معنى. بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ أسلك أتابع خبر زرارة الدال على وجوب الجمعة، هذا معنى أعمل بمؤداه، يعني أصلي الجمعة. تلاحظون كيف؟ فإذا السلوك على طبق رواية زرارة هو عنوان للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة، صار هو معناه نفس أداء صلاة الجمعة، فالمصلحة صار في نفس أداء صلاة الجمعة. بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ جيب لنا أي معنى أنت تفسر، راح تشوف نفس المعنى، نفس معنى أداء صلاة الجمعة. إذ ليست للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأمارة، وجود صلاة الجمعة المستند إلى هذه الأمارة. نعم، إذا أردنا فإذا السلوك المتابعة هي نفس الإتيان بالفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه. نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر وهو الفعل القصدي من الناس، فإن له لهذا الفعل القصدي أن يقصد أن يبني على الوجوب، فإن أن يبني على المتابعة، فإن له هذا الفعل القصدي وجودا آخر غير وجود الفعل الجوارحي، فعل الخارجي، لأنه هذا القصد النفسي فعل قلبي جوانحي لا وجود له في الخارج إلا وجودا في نفس المكلف، إلا وجودا قصديا، ولكنه من البعيد أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العبادية، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة، لا معنى لذلك. يعني في المعاملات لا يجب هذا القصد قطعا. ثانيا، على تقديري، الإشكال الثاني في عدم صحة، الوجه الثاني لعدم صحة النظرية في نفسها. ثانيا، على تقديري تسليم اختلافهما وجودا، اختلاف السلوك مع المؤدى مع فعل المكلف، فإن قيام المصلحة بشيء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به بذلك الشيء لا بشيء آخر غيره وجودا، حتى وإن كانا متلازمين في الوجود. المولى عندما يأمر بالشيء اللي به المصلحة، مو يأمر بشيء آخر. فمهما فرضنا من معنى للسلوك وإن كان بمعنى الفعل القلبي، فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به بنفس السلوك، فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل؟ والمفروض أن له لذات الفعل وجودا آخر لم تقم به المصلحة، لا معنى لذلك. وأما إضافة كلمة الأمر على عبارة الشيخ الأنصاري فهي بعيدة جدا عن مراده وعباراته الأخرى، والحمد لله رب العالمين.